بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة الكرام، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يدعو أمه دائما إلى الإسلام فتأبى عليه، ففي يوم من الأيام دعاها إلى الإسلام وأكثر عليها فغضبت، وقالت في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما حزن منه أبو هريرة، فبكى أبو هريرة ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. ثم خفضهما ومضى أبو هريرة إلى بيته، فلما حرك الباب فإذا أمه تخرج عليه وقد اغتسلت وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيبكي أبو هريرة فرحا ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرحا مستبشرا، يا رسول الله أسلمت أمي، يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحبب عباده المؤمنين إلينا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال اللهم حبب عبيدك هذا إلى وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب عبادك المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة فوالله ما رآني بعدها ولا سمع بي مؤمن إلا أحبني. لا نعجب أيها الإخوة والأخوات أن يستجيب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نبي على كل حال. وفي موطن آخر كما في الصحيح يرقى النبي صلى الله عليه وسلم منبره، وفجأة فإذا برجل يدخل ويدفع باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. هذا الرجل بدل أن يجلس مع الناس ويستمع إلى الخطبة أخذ يصيح بأعلى صوته يا رسول الله يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام، الناس أمامه منصتون مستمعون، وهذا الرجل يصرخ يا رسول الله يا رسول الله. هذا الرجل عنده أمر جلل، لا يستطيع معه أن يجلس ويستمع إلى الخطبة ثم يحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يريد بعد الصلاة، لا، هذا الرجل من شدة عجلته يريد الآن أن يستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ يصيح يا رسول الله يا رسول الله. قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، قال مالك، يعني مالك أشغلتنا، مالك تردد علينا النداء، مالك؟ قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، ما في مطر ما في زرع، أجدبت الأرض، ماتت أنعامنا ودوابنا وجعنا، يا رسول الله ادعو الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، قال اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس راوي الحديث
ورفعت بصري أنظر إلى السماء فوالله إن السماء لمثل الزجاجة، شمس محرقة بيضاء، ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة، ليس فيها سحاب مجتمع ولا قزع متفرق. قال: فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال، فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. أيضا لا نعجب أن يستجيب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نبي على كل حال. وقديما دعا نوح عليه السلام بثلاث كلمات: قال ربي إني مغلوب فانتصر. هذه الثلاث كلمات ماذا فعلت؟ فعلت الأعاجيب. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. بثلاث كلمات: إني مغلوب فانتصر. طيب، هل إجابة الدعاء أمر خاص بالأنبياء أم هو عام للأمة كلها؟ هل الذين يستجاب دعاؤهم فقط من وصلوا إلى رتبة النبوة، أم أننا نحن نستطيع أن ندعو الله تعالى فنرى الإجابة؟ لماذا ندعو في كثير من الأحيان ولا نرى إجابة؟ هل الخلل في موازين الأرض أم الخلل في موازين السماء؟ هل المشكلة فينا نحن في طريقة دعائنا، أم أن المشكلة في الدعاء نفسه أنه لا ينفع؟ تعالوا أيها الإخوة والأخوات نبحث هذه القضية من خلال أربع مسائل. المسألة الأولى: ينبغي أن نعلم جميعا أن الدعاء بحد ذاته عبادة، استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك. يقول الله عز وجل: وقال ربكم، ها يا ربي بماذا تأمرنا؟ نحن عبيدك، أمرنا بما شئت، ادعوني. وإذا دعوناك ماذا تفعل لنا؟ أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن أمرنا الله تعالى بفعل ادعوني، ووعدنا بفعل أستجب. أنت ابذل ما أمرت به ولا تفكر فيما وعدك الله تعالى به. بعض الناس قد تقول له مثلا: لماذا لا تتصدق على هذا المسكين؟ فيقول: يا أخي قد أتصدق، ثم لا يتقبل الله مني. يا أخي لا تشغل نفسك بي يتقبل أو لا يتقبل، أنت ابذل الطاعة واعلم أنك تتعامل مع رب كريم أرحم بك من أمك وأبيك. لماذا لا تصوم يوم الاثنين؟ قد أصوم وهو حر شديد وأتعب ولا يتقبل الله مني. يا أخي لا تشغل نفسك بمسألة يتقبل ما يتقبل، أنت ابذل الطاعة واعلم أنك تتعامل مع رب كريم. كذلك الدعاء: ادعوني، علينا أن نبذل ما أمرنا الله تعالى به. أما أستجب فهي عند رب كريم وملك عظيم، لا يعجزه شيء أن يستجيب له ولا حاجة أن يقضيها. ادعوني أستجب لكم. وقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. الرزاق، الستير، الشافي، ها يا ربي لماذا أخبرتنا بأسمائك؟ فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني قل: يا ستير استرني، يا غني أغنني، يا شافي اشفني، اشفي مريضي، يا رب العالمين، يا غفور اغفر لي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب، نعم قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي، لا يعبأ بكم ولا يهتم بكم لولا دعاؤكم. لولا أنك تدعوه في سجودك، تدعوه في ليلك، تدعوه عند كربتك، تدعوه في مرضك، تدعوه عند فقرك، تدعوه في حال رخائك وفي حال شدتك، لولا أنك تدعوه وإلا لما عبئ الله تعالى بك. فإن قوما نسوا الله تعالى فنسيهم، كما قال عز وجل عن أقوام نسوه، قال سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فلم يتقربوا إليه بصدقة، نسوا الله فلم يلجأوا إليه عند كربة، نسوا الله فلم ينزلوا به حاجة، نسوا الله فلم يسألوه أن يكشف عنهم مصيبة، نسوا الله، فما هو جزاؤهم؟ فنسيهم، لم يوفقهم إلى طاعات، ولم يستجب لهم عند الكربات، نسوا الله فنسيهم. لكنك إذا كنت داعيا لله على كل حالة كنت كما قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم. هذه المسألة الأولى، احرص على أن تدعو الله تعالى دائما، واعلم أن الدعاء عبادة سواء استجيب أو لم يستجب. المسألة الثانية، روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من داع يدعو الله تعالى بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة أشياء. أي واحد يرفع دعاء إلى ربه، يا ربي اشف مريضي، يا ربي اقض ديني، يا ربي ارزقني وظيفة، يا ربي زوجني، أي واحد يدعو الله تعالى بدعوة فإن دعاءه هذا لا يخرج طريقه ووسيلته وغايته ونتيجته عن ثلاثة أحوال. قال عليه الصلاة والسلام إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني قال اللهم اشفي ولدي المريض فشفاه، اللهم اقضي ديني قضاه، اللهم ارزقني وظيفة رزقه، اللهم اكفني شر فلان الذي يؤذيني فكفاه. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. قال اللهم اشفي ولدي المريض، فارتفع الدعاء إلى السماء بطلب الشفاء، وكان هناك قدر نازل، بلاء نازل أن يموت هذا الولد في مرضه هذا، فينزل القضاء بالبلاء ويرتفع الدعاء بطلب الشفاء، فالدعاء يمسك البلاء فلا ينزل، لا ينزل البلاء إلى الولد ولا يصل إلى الأرض. فيقول الداعي أحيانا يا أخي ولدي مريض ومضى لي شهر وأنا أقول يا ربي اشفي ولدي المريض ولم يشفى، لم ينفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدع لمات ولدك، انتبه، لا تقول ما نفعني الدعاء. أو يقول اللهم اكفني شر فلان الظالم، فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء بطلب كفاية الأذى، وكان هناك قدر نازل عليه ببلاء أن ذاك الظالم يزيد في ظلمه، فيمسك الدعاء هذا البلاء. فيقول أحيانا الداعي يا أخي أنا منذ مدة أقول اللهم اكفني شر فلان الذي يظلمني ولم يستجب الله دعائي. نقول خطأ، الله تعالى استجاب لك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لزاد ظلمه عليك، هو الآن يظلمك في مالك، ربما لو لم تدعو لظلمك في مالك وفي نفسك، فلا تقل لم ينفعني الدعاء. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. الثالثة وهي أحلاها، قال عليه الصلاة والسلام وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. وفي بعض الآثار أن الناس إذا رأوا يوم القيامة، إذا رأوا في يوم القيامة جزاء دعواتهم التي لم تستجب في الدنيا، ودوا لو أن الله لم يستجب لهم في الدنيا دعوة حتى يروها يوم القيامة ثوابا عظيما. قال وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. قال الصحابة يا رسول الله إذن نكثر، ما دام أن الدعاء لا يذهب هباء منثورا إذن نكثر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم الله أكثر، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. نحن أحيانا أيها الأحبة الكرام ندعو الله تعالى بشيء نطلبه من ربنا، وربنا جل في علاه يعلم أنه شر لنا، وأنه لو استجاب لنا هذا الدعاء لكان هذا شرا لنا، ربما في الدنيا وربما في الآخرة. كما مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن ولدك طلب منك مثلا أن يذهب ليلعب مع فلان وفلان، وأنت تعلم أن هذين الشابين سيفسدان الولد، وتعلم أنهما يتعاطيان المخدرات، أو أن عندهما بعض المشاكل التي تفضي إلى الولد بالمضرة، فقلت لا تذهب يا ولد، فبدأ الولد يدعوك أرجوك يا أبي استجب لي وأذن لي أن أذهب لألعب معهما، أرجوك يا أبي، ويتوسل إليك وأنت تأبى عليه، لأنك تعلم، لأنك أعلم وأحكم منه، وبالتالي تعلم أن لعبك معهما وإن كنت تظنه مصلحة ومتعة لك وخير إلا أنه مضرة. أذكر أن رجلا كنت قد دخلت في قضية اجتماعية كنت قد دخلت في حلها. هذا الرجل وصل عمره إلى 60 تقريبا، فخطب فتاة في 30 أو دون 30 بقليل ليتزوجها زوجة ثانية، فوافقت الفتاة وعقد له عليها، وفرح الرجل واستبشر بذلك وبشر الناس وبدأ يعد العدة للعرس والدخول بهذه الفتاة. بعد شهرين أو ثلاثة الفتاة تراجعت عن رأيها وقالت طلقوني منه. طيب لماذا؟ هل عليه ملاحظة؟ هل بلغك عنه شيء؟ قالت لا، لكن سبحان الله لم أرتح لهذا الزواج. طيب أنت الآن استخرت من قبل وأنت قد وافقتي وأقبلت عليه؟ قالت لا أريده. هذا الرجل أدخل وساطات لإقناعها، وكان يدعو الله دائما، يا ربي اهدها، يا ربي اجعلها تبقى معي، يا ربي، وقد تعلق قلبه بها، لكنها أصرت على كلامها وعولج الموضوع وطلقها. بعد طلاقها بفترة، لم يدخل بها بعد، بعد طلاقها بفترة خطبها رجل أكبر منه بسنة أو سنتين، وافقت وتزوجها ودخل بها. فكان ذاك الرجل الأول يتقطع قلبه حسرة عليها ويظن أنه خير صرف عنه وأعطي لغيره. فبعدما تزوجها الرجل الجديد بشهر أو 3 أسابيع ظهر عند الفتاة ألم في الثدي الأيسر، ذهبوا بها إلى المستشفى فاكتشف أن عندها سرطان في الثدي. بعد عدة علاجات متتابعة قطعوا الثدي الأيسر، ثم بعدما مضى عليها قرابة الشهر بعد قطعه اكتشف السرطان في الثدي الأيمن، ثم مع العلاجات لم تنفع فعملوا لها عملية وقطعوا الثدي الأيمن. ثم زوجها الجديد يصرف وقته معها إما ممرضا في البيت وإما سائقا ومراجعا لها في المستشفيات. ثم بعدما مضى عليها بعد قطع الثدي الأيمن مضى عليها ربما قرابة الشهرين أو 3 وهي تأخذ العلاجات المستمرة، فظهر عندها مشكلة في الدماغ، ثم أصيبت بالعمى. وهذه قضية وقفت عليها بنفسي وكنت أدخل في بعض يعني أمورها وأحاول المساعدة في بعض الأمور، فأنا اطلعت عليها بنفسي، فأصيبت بالعمى، ثم سبحان الله مضى عليها 3 أو 4 أشهر ثم توفيت. نسأل الله أن يغفر لها. يعني زواجها من الآخر لم يستمر إلا أقل من سنة، ومع ذلك لم يستمتع بها ربما ولا ساعة. فكنت أقول في نفسي سبحان الله، وأنا كنت أسمع دعاء الأول وأسمع رجاءه ويتصل مرارا لأجل أن نحاول أن نرجعها إليه قبل أن تتزوج غيره، فكنت أقول في نفسي سبحان الله، هو يقول يا ربي آتني إياها، يا ربي ردها إلي، والله تعالى يصرفها عن، لأنه يعلم أنه شر لك وأنت لا تدري. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن أنت لما تدعو تقول يا ربي زوجني من فلانة، يا ربي ارزقني هذه الوظيفة، يا ربي يسر لي السفر إلى هذا البلد، يا ربي اكفني من فلان، يا ربي يسر لي الدراسة في المكان الفلاني، قد يكون هذا فيه شر لك، وبالتالي ابتعادك عنه وصرفك عنه هو الخير. فلا تقل دعوت ودعوت ولم يستجب لي. المسألة الثالثة، لا تستعجل إجابة دعائك. بعض الناس ربما دعا في الضحى ويترقب الإجابة قبل أن يؤذن الظهر، أو دعا اليوم ويترقب الإجابة خلال يوم أو يومين. الله عز وجل أعلم متى يستجيب سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله، كيف يستعجل في دعائه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. انتبه لتكن من هؤلاء الذين يستعجلون إجابة دعائهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. يعني شخص ولده مريض فهو يقول يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين سبحانك وبحمدك يا من تنزه عن الصحبة والأولاد لا إله إلا أنت ليس لي رب غيرك ليس لي خالق سواك إلى من ألجأ إلى من أذهب وأنت الحي القيوم اللهم اشفي ولدي المريض. هذا الدعاء الجميل والمناجات الرائعة لو أن الله تعالى استجاب دعاءه لتوقف هذا الدعاء، لو أن الولد شفي انقطع هذا الدعاء، فرب العالمين يؤخر الإجابة يوما ويومين وثلاثة ليسمع من هذا العبد هذه المناجات، ليسمع من العبد هذه المناجات. انتبه لا تكن قليل الإدراك وتقول أنا مضى لي يوم يومان وثلاثة وأنا أدعو فلم يستجب الله لي. طيب والحل؟ الحل أن توقف الدعاء؟ لا، بل الحل أن تلح أكثر فأكثر. أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته ومدمن الطرق للأبواب أن يلجا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومثل ذلك مثل الذي يدعو الله ولا يستجيب له، مثله في حياتنا يعني لتقريب الصورة كمثل طفل غاضبته أمه، عمل مشكلة في البيت فغضبت منه أمه فطردته خارج البيت، فأخذ هذا الصبي يطرق عليها الباب ويناديها وهي لا تستجيب له. طيب والحل؟ هل الحل لهذه المشكلة لمشكلة طرد أمك لك أن تهيم على وجهك في الطرقات فربما اعتدي عليك أو اختطفت أو قتلت؟ لا، ليس هذا هو الحل. الحل لأنه ليس لك مخرج ولا ملاذ إلا هذه الأم، الحل أن تديم طرق الباب، تطرق الباب مرة ثانية وتناديها، تارة تبكي وتارة ترفع صوتك وتارة تئن وتناديها يا أمه أرجوك أتوب لا أعمل مشكلة مرة أخرى، إلى من أذهب يا أمي يا أمي إلى من تطرديني، وتبكي وتناديها. واعلم أن أمك رحيمة وأنك بمقدار إلحاحك قلبها يتقطع عليك. ثم قال ابن القيم ونحن نعلم أن رحمة ربنا عز وجل أعظم من رحمة هذه الأم لولدها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع من بعض المعارك فالتفت فإذا مجموعة من السبي من نساء الكفار وأطفالهم معركة، معركة، ناس قتلى وناس سبوا وناس أسرى وناس من المسلمين جرحى وشهداء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السبي في حر المدينة وشدة العطش وشدة الجوع على الجميع، ليس فقط على السبي بل الجميع كان على ذلك. نظر فإذا امرأة من بين هذا السبي تطوف على الصغار، وكلما رأت طفلا رضيعا رفعته وكشفت وجهه ونظرت إليه ثم ردته إلى مكانه، وهي تطوف بينهم وثديها يكاد أن يتفجر لبنا وقلبها يكاد أن يتصدع شوقا إلى ولدها وفلدة كبدها وحبة فؤادها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وهي ترفع إليها الصبي وتطل في وجهه والعرق يتصبب منه ومنها، ثم ترده إلى مكانه وقد جف ريقها وعظم حزنها، وفجأة رأت صغيرا فرفعته فإذا هو ولدها فضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وتعلقت به حتى كأنما هو قطعة من جسدها. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم التفت إلى أصحابه وقال أترون هذه المرأة التي تعلقت بهذا الصبي، التي أقبلت إليه مشتاقة، التي كانت تبكي، التي خالط دمعها دمعه، هذه المرأة التي في شدة الحر في شدة الظمأ تبحث بين هؤلاء الصغار، هذه المرأة المصابة الآن بحرب، تتوقعون هذه المرأة التي قلبها يتصدع على صغيرها وقد ضمته إلى صدرها؟ قال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ لو أشعلنا نارا وطلبنا من هذه المرأة أن تلقي ولدها في هذه النار تتوقعون أنها توافق؟ هل تظنون؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ عجب الصحابة قالوا لا لا يا رسول الله، لا، معقول أن تطرحه في النار؟ لا، وهي تقدر على ألا تطرحه؟ لا، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلا في عهد موسى عليه السلام كان يؤذيه أشد الأذى، فاشتكى موسى إلى ربه، قال: يا رب، هذا الرجل آذاني، كذبني، يكفر في كل موطن، يكذب رسالتك. فأوحى الله تعالى إلى موسى: أني يا موسى جعلت عقابه إليك، إذا رأيته أأمر السماء تمطر عليه حجارة، أأمر الأرض أن تخسف به، أأمر عروقه فيتوقف فيها الدم، جعلت عقابه إليك. فرآه موسى في وسط الطريق، فأقبل ذلك الرجل يسب موسى ويسب الله تعالى ويفجر بالدين ويكذب بالآخرة، فغضب موسى وقال: يا أرض خذيه. فانشقت الأرض ودخل الرجل إلى أنصاف ساقيه فصاح، قال: يا موسى أغثني، تبت تبت. قال: يا أرض خذيه. فانشقت حتى وصل إلى ما فوق ركبتيه وهو يقول: يا موسى أغثني، ويبكي ويصيح. وموسى عليه السلام يقول: يا أرض خذيه خذيه. حتى وصلت إلى سرته ثم إلى ثدييه ثم إلى رأسه حتى غاب في الأرض ومات. فأوحى الله تعالى إلى موسى، قال: يا موسى، ما أقسى قلبك وجهك لو استطعت لرأيت. ويدعو: لا إله إلا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يقول جبريل كما في البخاري عليه السلام يقول: يا لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر وأضع في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. لما يعلم جبريل من رحمة الله تعالى الواسعة. أنت عندما تدعو الله وأنت توقن أنك تتعامل مع رب كريم رحيم ملك غني على كل شيء قدير، لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها، ولا كربة أن يكشفها، ولا مصيبة أن يرفعها. ستدعو الله تعالى وأنت موقن بالإجابة، لكن لا تستعجل إجابة دعائك. زكريا عليه السلام وصل عمره إلى 100 سنة، وزوجته وصل عمرها إلى 90 سنة وهي عاقر، يعني حتى لو كان عمرها 20 لا يمكن أن تحمل لأنها عاقر، فكيف وعمرها 90 مانع وفوقه مانع. وزكريا يدعو الله منذ أن كان شابا: يا ربي ارزقني ذرية. ويتقدم عمره يصل إلى 30 وهو يدعو، إلى 40 وهو يدعو، إلى 50 وهو يدعو، إلى 60، 70، 80، 90، 100 وهو شغال يدعو، لم ييأس أبدا. يقول الله عز وجل: استمع إلى هذه الآيات بقلبك. يقول سبحانه واصفا حال زكريا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. لماذا نادى نداء خفيا؟ قال بعضهم ليكون أخلص لله، وهذا بعيد لأنه لا يتصور أن نبيا يرائي في دعائه. وقال بعضهم: لا، نادى نداء خفيا لأن نوعية دعائه لو سمعها الناس انتقدوه وضحكوا منه. سيقول له الناس: أنت عمرك 100 سنة وزوجتك عمرها 90 وتسأل الله أن يرزقك منها أولادا، فينتقدونه. فنادى نداء خفيا. يقول عز وجل وهو يذكر لنا سبحانه وتعالى هنا 4 موانع تجعلنا نستبعد أن يستجيب الله دعاء زكريا. قال عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. هذا أولا. قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. طيب ماذا تريد؟ قد كبر سنك ورق عظمك واحدودب ظهرك وشاب رأسك وامرأتك عاقر، ماذا تريد؟ يريد أولادا، فهب لي من لدنك وليا. سبحان الله، تريد أولادا وأنت بنفسك تقول قد وهن عظمي واشتعل رأسي شيبا وامرأتي عاقر. نعم، زكريا يعلم أن طلبه كبير، لكنه يعلم أنه يقدمه إلى رب كبير جل جلاله.
لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها، ولا كربة أن يكشفها، ولا مصيبة أن يرفعها. يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات وتنوع الحاجات. انظر إلى اجتماع الناس في عرفات، يأتون من كل فج عميق، يأتي كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، عربيهم وأعجميهم، أبيضهم وأسودهم، كل واحد منهم يدعو بلغة، هذا يدعو باللغة العربية، وهذا بالإنجليزية، وهذا بالصينية، وهذا باليابانية، وهذا بالسواحلية، وهذا بالإسبانية، وهذا بالإيطالية، وهذا بالبشتو، وهذا بالأردو، وهذا بالفارسي، وكل واحد له حاجة. هذا فقير يسأله أن يكشف عنه فقره، وهذا مريض يسأله أن يشفيه، وهذا مظلوم يسأله أن ينصره، وهذا حيران يسأله دلالته، وهذا جاهل يسأله تعليمه، وهذا يريد زوجة، وهذا يريد ولدا، وهذا يريد بيتا، وهذا يريد وظيفة، وهذا مسجون يدعوه في سجنه، وهذا غريق يدعوه في غرقه. وفي لحظة واحدة يسمعهم الله تعالى جميعا، فيغفر ذنبا ويسر عيبا ويجبر كسرا ويؤمن روعه ويستر عوره وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويشفي مريضا ويغني فقيرا ويعطي سائلا ويذل حائرا ويعلم جاهلا في لحظة واحدة. والله ما يحتاج رب العالمين إلى مساعد يساعده، ولا يحتاج إلى معين يعينه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا ملك عظيم جل في علاه. والله لما تدعو الله تعالى وأنت تعلم أن يتعامل مع ملك عظيم لا يعجزه شيء. دعاه موسى عليه السلام فشق له من الحجر ماء، دعاه إبراهيم فجعل له عليه السلام فجعل له النار بردا وسلاما، دعاه محمد عليه الصلاة والسلام فتنزلت له الملائكة الشداد من السماء. أنت عندما تدعو الله تعالى وأنت تعلم أنك تدعو ربا عظيما جل في علاه تكون الإجابة قريبة. زكريا يعلم هو يتعامل مع من، يعلم هذا الطلب يقدمه إلى من. أخذ ينادي فهب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك وليا. وكأنك ترى زكريا عليه السلام بشيبته في ظلمة الليل ينتفض في محرابه ويدعو الله تعالى ويلح عليه في الدعاء، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. لا يريد أي ولد، يريد ولدا صالحا رضيا، أما ولد فاجر يتسبب له في أذى وفي ضنك وفي مشاكل فلا يريده. ارتفعت الدعوات إلى السماء، نظر الله إلى زكريا فإذا عبد صالح ذاكر وشاكر ومسبح ومستغفر، قلبه يحب الله تعالى حبا حقيقيا، فعلا يحب رب العالمين، يقدم مراد الله على مراد نفسه وأمر الله على أمر نفسه. قال الله عز وجل فنادته الملائكة وهو أين؟ لما أرادت الملائكة أن تناديه بالبشرى أين وجدته؟ وجدته جالسا في وسط الطريق يبحث عن أحد يتحدث معه، أو وجدته جالسا متكئا على أريكته
يشرب القهوة والشاي ويحتسي الماء البارد؟ لا. فنادته الملائكة وهو أين؟ قائم يصلي في المحراب. أن الله يبشرك بيحيى. ما صفات يحيى؟ أنت ذكرت يا زكريا أربعة موانع تجعل الناس يستبعدون إجابة دعائك، نحن نعطيك ولدا له أربع صفات. أن الله يبشرك بيحيى، ما صفاته؟ مصدقا بكلمة من الله، معجزة. وسيدا في قومه، وحصورا عابدا. أنت تريده رضيا، الله جعله نبيا، ونبيا من الصالحين. ودائما الكريم يعطي السائلين أكثر مما يطلبون، كلما كان المسؤول الحاجة كريما عظيما يعطي السائل أكثر مما يطلب، لا يعطي فقط ما يطلب. الله عز وجل ذكر هنا زكريا، زكريا طلب فقط أن يكون الولد رضيا، رب العالمين زاده فضلا وإحسانا. فقال عز وجل في آية أخرى، في هذه الآية قال ونبيا من الصالحين، وفي آية أخرى قال عز وجل وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. فقط هذا الذي يريد؟ لا. وأصلحنا له زوجه، قالوا كانت زوجته سريعة الغضب، فأصلح الله تعالى أخلاقها، أعطاه شيئين. أيوب، اسمع ماذا يقول الله عز وجل عن أيوب عليه السلام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يريد شيئا واحدا أن يشفي الله مرضه، اسمع ماذا أعطاه الله. قال عز وجل فاستجبنا له، هنيئا له، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. هذا الذي يريده فقط؟ لا. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. يونس، قال عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، كما قال عز وجل ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يريد شيئا واحدا، يا ربي أخرجني من بطن الحوت فقط. اسمع ماذا قال الله عز وجل الكريم، يعطيك أكثر مما تطلب. قال سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا أولا. وقال عز وجل في آية أخرى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. لما كان مغاضبا لقومه لما كفروا القوم الأولين، آتاه الله تعالى إحسانا وفضلا وأرسله إلى قوم أكثر منهم وجعلهم يؤمنون. زكريا هنا طلب ولدا فقط رضيا، فجعله الله تعالى نبيا. لما جاءت البشرى إلى زكريا عليه السلام تعجب، يأتيني ولد؟ امرأتي عاقر، يأتيني ولد وأنا شيخ كبير، يأتيني ولد؟ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. زكريا عليه السلام من شدة الشوق إلى الولد قال رب اجعل لي آية، يعني يا ربي اجعل لي علامة إذا حملت زوجتي أن أعلم أنها حملت. المرأة ربما تحمل وتستمر الشهر أو الشهرين أو ربما الثلاثة وهي لا تعلم أنها حامل، خاصة مع عدم تطور الطب فيما سبق المرأة لا تعلم أنها حامل. لكن زكريا عليه السلام هنا لا يريد أن ينتظر شهرا وشهرين حتى تبدأ علامات الحمل تظهر على امرأته، لا، يريد من أول ما تحمل أن يعلم من شدة الشوق. قال رب اجعل لي آية. ومن رحمة الله أن العبد يلح في المسائل ويطلب المسألة الكبيرة، فإذا أعطيها طمع وبدأ يسأل مسائل صغيرة، ومع ذلك رب العالمين كريم يعطيه. قال آيتك العلامة، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. يعني العلامة أنه إذا حملت امرأتك أنك ستخرج إلى الناس فتريد أن تكلمهم فسوف تجد لسانك منعقدا لن يتكلم، وأنت سوي لن تنقلب أبكم، لا أنت سوي لكن سنعقد لسانك عن الكلام مع الناس ونفرغك للتسبيح والذكر والدعاء. خرج على قومه اليوم الأول السلام فإذا هو يتكلم، خرج اليوم الثاني السلام فإذا به يتكلم، خرج بعد أيام فإذا اللسان منعقد. قال عز وجل فخرج على قومه من المحراب. انظر إلى الارتباط بالصلاة، كلما كنت مرتبطا بالصلاة أكثر صارت إجابة الدعاء عندك أكبر. يقول عز وجل هنا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار لهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يعني اشتغلوا تسبيحا وتهليلا وذكرا ودعاء وشكرا لربكم أن سيرزق نبيكم ولدا يكون من بعده نبيا. فلا تستعظمن شيئا تطلبه من رب العالمين. بعض الناس ربما تقول له أنت متزوج؟ فيقول نعم متزوج. ما شاء الله، منذ متى؟ والله منذ 20 سنة. كم عندك من الأولاد؟ والله يعني لم أرزق بأولاد. فتقول له أنت ادعو الله أن يرزقك أولادا، فيقول لك نعم لكن الطبيب يقول ميؤوس من حالتي. سبحان الله، وإذا يأس الطبيب من حالتك خلاص تغسل يديك من قدرة رب العالمين، أنت تناجي ربا عظيما على كل شيء قدير. حدثني أحد الإخوة يدرس في مدرسة في ثانوية في المنطقة الجنوبية، عندهم واحد من الطلاب ابتلي بضعف شديد في النظر ويلبس نظارات سميكة جدا حتى يستطيع أن يرى ولو شيئا يسيرا. فهذا الولد صالح ومحب لله وحافظ للقرآن، وكان قد بدأ يحفظ الصحيحين، وتشعر فيه بالتعبد والذل لله وتعظيم الصلاة وتعظيم الدين، تشعر أن هذا محب ويشتاق إلى الله. يقول ذهب مع مجموعة من زملائه إلى العمرة، ففي أثناء الطواف يمسكه زملائه يتناوبون الإمساك به حتى لا يضيع مع الزحام وهو لا يرى إلا شيئا يسيرا. فكان أحيانا مع عدم رؤيته يصطدم بالنساء أمامه فتلتفت إليه بعضهن، وربما يعني صرخت به وظنت به سوءا وهو المسكين ما يرى، فيتمسك بأصحابه. فلما كان في المسعى بين الصفا والمروة أيضا تعب وأتعب، وصار زملاؤه هذا يقول خلاص يمسكك فلان، لا طيب أنا أمسكتك الشوط الأول هذا يمسكك في الثاني، فتعب نفسيا. فقال لأحدهم هل يوجد ماء زمزم هنا في المسعى، ترامس الماء البرادات؟ قال نعم. قال أوقفني عند إحداها، فأخذه وجاء به وأوقفه عند أحد هذه الترامس للماء. يقول صاحبه فأخذ يتلمس بيده مكان صب الماء، مكان استخراج الكأس، فأخذ الكأس وجعل يتلمس بيده الأخرى حتى صب لنفسه من ماء زمزم، وماء زمزم لما شرب له. قال ثم رفع رأسه إلى السماء وأخذ يناجي الله مناجات، يا كريم يا رحيم يا عظيم، أنا عبدك الضعيف المسكين الفقير، إلى من تكلني؟ إلى أين أذهب؟ أنت ربي وأنت خالقي، لا يوجد خالق سواك ألجأ إليه، ولا رب غيرك أهرب إليه، إن لم تعطني فمن يعطيني؟ إن منعتني فإلى من ألجأ؟ إلى من المشتكى؟ وأنت المستعان يا رب. يقول وجعل يناجي رب العالمين مناجاه طويلة والكأس في يده وأنا واقف أنتظر أن ينتهي لأكمل به السعي. يقول ثم قال في آخر دعائه
فيا كريم يا رحيم يا رب العالمين أسألك يا ربي أن ترد علي بصري. يقول ثم بسم الله وشرب الماء. يقول أول ما انتهى من الكأس وضع الكأس على الأرض ثم خلع نظارته وضرب بها في الأرض وقال الله أكبر. قلت يا فلان أرجوك نظارتك، يعني نحن تعبنا معك وأنت بالنظارة، كيف وقد انكسرت نظارتك؟ قال ما أحتاجها، رد الله علي بصري. قال ها كم هذه؟ قال 7. كم الساعة هناك؟ قال 9. وإذا هو قد رد عليه بصره 100%. وهذا لولا أنه حدثني بها المدرس الذي عنده، وإلا لما ذكرتها لأنها عجيبة. كوني أذكر شيئا من السيرة أو من التاريخ، هذا الناس لا يتهمونك، يرجعون إلى الكتب ويجدونه، لكن الشيء الواقعي الناس يستغربونه. ولولا أنه حدثني بها وأنا أعلم أنه يناجي ربا على كل شيء قدير، وإلا لما ذكرتها. والناس لهم في الدعاء عجيب، لكن لا تستعجل إجابة دعائك. موسى عليه السلام دعا على فرعون، وفرعون ليس رجلا متعاطيا للخمر فحسب، أو رجلا ضاربا فحسب، أو رجلا قال أنا ولي أو أنا نبي أو أنا ملك. لا، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أي جرم أعظم؟ رفع موسى عليه السلام يديه يدعو، وهارون عليه السلام يقول آمين. المدعو عليه فرعون والداعيان نبيان. اسمع كيف وصف الله تعالى الحال. قال عز وجل في ذكر دعاء موسى، رفع موسى يديه وقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم. قال هارون آمين. واشدد على قلوبهم. قال هارون آمين. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال هارون آمين. ارتفع الدعاء فوق إلى السماء. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، دعاؤكما استجيب. هل تدري متى رأى موسى الإجابة؟ يقول ابن كثير في تفسيره ولم يرى موسى الإجابة إلا بعد 40 سنة. لماذا؟ لا تسأل لماذا، أنت عليك ادعوني والله تعالى تكفل بي أستجب لكم. يستجيب الآن، يستجيب غدا، يستجيب بعد سنة، يستجيب بعد 10 سنين، لكن اعلم أن الله الحكيم جل وعلا جعلها 40 سنة، لأنه لا يصح أن تكون 39 ولا أن تكون 41، لا بد أن تكون 40 سنة. والله عز وجل لا يفعل الشيء عبثا سبحانه وتعالى. لعل الله جل وعلا أراد أن يعظم الأجر لموسى، أراد سبحانه وتعالى أن يزيد البلاء على قوم موسى عليه السلام ليزيد أجرهم، أراد جل في علاه أن يقيم الحجة أكثر فأكثر على فرعون، لا تدري. لكن اعلم أن الله تعالى ما جعلها بهذه الصورة وبهذا العدد إلا وهو سبحانه وتعالى يعلم أن هذا أصلح من غيره. فلا تستعجل إجابة دعائك، ولا تقل عن شيء هذا شيء كبير وعظيم وصعب لن أطلبه من رب العالمين، لا، بل ابق ملحا على رب العالمين واعلم بأن من أدام طرق الباب فتح له.